بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أهلا بكم ومرحبا في الحديث عن روائع القصص الإسلامي والعربي، ونحن نتحدث عن قصة رائعة هي قصة خالد بن الوليد المخزومي سيف الله المسلول رضي الله عنه، وعن القصص الكثيرة التي حدثت ولها علاقة بخالد. وقد بدأنا في الحديث عن قصة مالك بن نويرة، هذا الرجل الذي كان زعيما لبني يربوع من بني تميم، أسلم ثم ارتد. وفي نفس الوقت بدأنا بالحديث عن سجاح بنت الحارث التي كانت من بني يربوع أيضا من جهة الأب، لكنها من بني تغلب التي كانت قبيلة عربية على النصرانية. هذه المرأة لما ظهرت الردة أعلنت أنها نبية. وأيضا كان طرف ثالث في هذا النزاع هو مسيلمة الكذاب الذي أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو تظاهر بالإسلام، فلما رجع إلى مدينته اليمامة أعلن النبوة. قبيلته بني حنيفة قبيلة مسيلمة أسلمت ودخلوا في الإسلام وبنوا مسجدا في اليمامة وأقاموا الصلاة بانتظام، ومسيلمة تظاهر بالإسلام معهم. لكن بعد بضعة أشهر من عودته، هذا كان في العام التاسع من الهجرة، أعلن أنه نبي وخطب في الناس أني نبي ومحمد النبي، يعني ما أعلن أنه يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال إني قد أشركت في الأمر معه، ألم يقل لكم محمدا أنا لست شركم مكانا، فهذا لأنه يعلم أني سأكون شريكه في النبوة. وبدأ مسيلمة يعمل بعض الألعاب السحرية، يبدو تعلمها من بعض السحرة أو من غيرهم، المهم فكان بعض الألعاب الآن صارت مشهورة، فيدخل بيضة في زجاجة وكان ينزع ريش طائر ثم يعيد الريش إلى الطائر فيطير الطائر أمام عيون الناس ليقنعهم من خلال هذه الألعاب أنه نبي. وبالإضافة لهذا كان عنده نثر وسجع، السجع اللي هو أن ينتهي من كل جملة في نفس الحروف، فكان يعني مثلا يا ضفدع بنت الضفدعين نقي ما تنقين أعلاك في الماء وأسفلك في الطين، يعني كلام ليس له معنى ومضحك. ومن آياته التي ادعاها يحاول أن يضاهي بها القرآن وحاشا القرآن عن هذا الكلام السفيه، يقول لقد أنعم الله على الحبلى، المرأة الحامل يعني، أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشى، يعني من بين أمعائها وبطنها وكذا يخرج شيء حي. لكن معظم سجعة لم يكن له علاقة لا بمعجزات ولا معظم سجعة يعني تفاخر بقبيلة بني حنيفة على العرب وعلى قريش، وكانت له بعض الحكم. يعني بعض الناس خاصة بني حنيفة كانوا مبهورين بحكمته وبشعره وبسجعه وبحركاته السحرية فتجمعوا له وقبلوه نبيا مع النبي صلى الله عليه وسلم شريكا في النبوة، وهذا طبعا الذي كان يريده مسيلمة. في بداية أمره طبعا كان المقتنعين به عدد قليل، لكن مع الأيام بدأ عددهم يتزايد، لكن الحقيقة لم يكن لهم شأن وظهور إلى أن حدث أمر. لما النبي صلى الله عليه وسلم جاءته رسالة من مسيلمة يقول فيها، من مسيلمة، شوفوا الرسالة العجيبة هذه في أواخر العام العاشر للهجرة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كتب مسيلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، سلام عليك، أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك، فلنا يعني بني حنيفة نصف الأرض ولقريش نصف الأرض، قسم الأرض على كيفة، ولكن قريشا قوما يعتدون، يعني أنتم ما عندكم عدل، ظالمين، ستأخذون أكثر من النصف. النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من هذه الرسالة، فكتب له خطابا يقول فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. ومن هنا اشتهر اسمه باسم الكذاب، ولا كان مسيلمة بن الحارث الحنفي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. يعني ما هو أنت الذي توزع الأرض، الله سبحانه وتعالى يوزع الأرض، ونتيجة الأرض سيحكمها المتقون. في هذه الفترة أيضا كان في أمر خطير يحدث. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب بنو حنيفة بعد أن أسلموا في العام التاسع، تخلف من وراءهم، بقى من وراءهم رجل هو نهار الرجال، قال: أنا لا أريد أن أرجع، أنا أريد أن أتعلم الإسلام والقرآن والدين. وفعلا بقي ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، وما عنده شغل سوى الاحتكاك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فتعلم أشياء كثيرة جدا، فقرأ القرآن، ويعني بدأ يلازم النبي صلى الله عليه وسلم كصاحب وصديق. وفي نفس الوقت لازم أبي بن كعب، وأبي بن كعب من أقرأ الصحابة للقرآن الكريم، فكان يحفظ على يدي أبي بن كعب. ومع الأيام تشكلت له سمعة ك يعني مسلم فاضل تقي حافظ عنده علم، ومن بني حنيفة من الأشراف، فبدأ يعني سمعته تنتشر في المدينة وفي العرب وعند بني حنيفة بشكل خاص. يوم من الأيام يروي أبو هريرة رضي الله عنه يقول: كنت جالسا مع أحد الأنصار ومع نهار هذا الحنفي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال قولا عجيبا، قال: أريت أن أحدكم ضرسه في النار كجبل أحد، يعني واحد فيكم من أهل النار. يقول فارتجفت أبو هريرة، يقول: خفت أن أكون أنا. ومرت الأيام فصاحب الأنصاري مات على الإسلام، يقول فبقيت أنا ونهار، وهذا رجل الآن معروف بالصلاح والقرآن والتقوى ويعني العلم. فلما ظهر أمر مسيلمة، النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينتشر أمره أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يحجم خطر مسيلمة، فقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل رجلا لتعليم بني حنيفة الإسلام وتبيين لهم أن هذا إنسان دجال. فاختار نهار، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحيانا الإنسان يختار حسب الظاهر، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله عز وجل، في هذه القضية لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أفضل من يختار ليعلم بني حنيفة؟ واحد من بني حنيفة من كبارهم من ساداتهم من العلماء من قراء القرآن، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم نهار الرجال هذا لهذه المهمة، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي على نفوذ مسيلمة. وصل هذا الوغد المجرم إلى اليمامة، فلما سمع مسيلمة بقدومه، هو الآن جاي بنية أنه يعلم الناس الإسلام وبين لهم أن مسيلمة كذاب. هذا الرجل صحيح كان من زعمائهم، لكن لم يكن من الطبقة الأولى من الزعماء، مسيلمة من الطبقة الأولى من الزعماء، لكن ما فيهم زعيم واحد متفرد. فهنا مسيلمة فورا طلب الاجتماع معه قبل أن يجتمع مع إنسان آخر، فجاءه قال: اسمع يا نهار، إذا أعلنت للناس أني نبي شريك لمحمد في النبوة أجعلك وزيري. هذا الرجل طمع في شوفوا الدنيا والملك والزعامة والوزير، وقوة بني حنيفة ستكون في أيديهم لو تبعوا مسيلمة، فوافق. وفعلا لما اجتمع الناس قالوا: جئت برسالة من محمد؟ قال: نعم جئتكم، ومحمد يقول لكم مسيلمة نبي مثله. لا إله إلا الله، الآن ظهر هذا الرجل ودعم مسيلمة وكونا تحالفا شريرا بينهما، وأصبح هذا الرجل الساعد الأيمن لمسيلمة، ولم يقطع مسيلمة قرارا دون استشارته، فأقبل الناس على الإيمان بنبوة مسيلمة. في هذه الأثناء مات النبي صلى الله عليه وسلم. بموت النبي صلى الله عليه وسلم انتشر الإيمان بمسيلمة كنبي من قبل بني حنيفة، وصار زعيمهم الأوحد. كل الزعماء الآخرين صاروا أقل شأنا، وصار النهار هذا صار هو الوزير. وبدأ الآن مسيلمة يشرع لهم ويقنن لهم الأحكام حتى في قضايا الأخلاق والسلوك الديني. ومن بين الأشياء التي عملها أنه أحل لهم الخمر وأحل لهم الزنا، والعياذ بالله. شوفوا هذا الدين العجيب الذي بدأ به، وبدأ يروي لهم آيات التي يدعيها. يعني الناس طبعا بعضهم كان يعرف أنه كذا، يعني جاءه رجل قال يا مسيلمة اقرأ لي من آياتك، فقرأ له. وإذا كلام سفيه يعني، وين القرآن المعجز؟ وين هذا الكلام السفيه؟ فقال هذا الرجل والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. يعني المسألة مشهورة. طبعا مسيلمة أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما قبل ما يموت، قال إنه يأتيه شيطان وإذا جاءه شيطانه أزبد، يطلع زبد من فمه. فإن استطعتم أن تقتلوه فاقتلوه، وإن استطعتم أن تغدروا به فغدروا به. يعني هذا ليس له عهد وليس له أمان، هذا إنسان في منتهى الإجرام. بدأ الناس يعني يصدقون مسيلمة كما يقولون، وبدأ مسيلمة يتظاهر بأنه نبي الآن، فبدأ يبارك الأطفال، يقول يأتي مثل ما كان صلى الله عليه وسلم يمسح على رؤوس الأطفال يباركهم. هكذا سمع من نهار عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال افعل مثل ما يفعل محمد، فجاء يمسح على رؤوس الأطفال. يقولون كل طفل مسح على رأسه مسيلمة فيما بعد صار أصلع. يعني حتى بعض البنات فقدنا الشعر لما كبرنا بسبب هذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحنك الأطفال إلى التحنيك، وأن واحد هذا من السنة، تنبغ تمرة تلين وتوضع في فم الطفل الرضيع، فكل من حنكه مسيلمة صار ألثق تسقط أسنانه. وذكر له نهار أن عن معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بئر جف فتفل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فرجع فيه الماء، فلماذا لا تفعل هذا؟ فجاء إلى أحد آبارهم كان الماء فيه ما جف وإنما نزل الماء فيه، يعني بدأ يغيض الماء ينزل، فتفل فيه مسيلمة فنزل الماء. الله سبحانه وتعالى كان يعطيهم العلامات على دجل هذا الإنسان، لكن إما يعني عصبية قبلية لبني حنيفة، أو لأنهم يعني يريدون الغنائم، أو لأنهم يريدون التخلص من الزكاة، أو يعني في هذه الأمور يعني لأجل هذا اتبعوه. حتى أنه يعني كان عنده مؤذن اسمه حجير بن عمير، هذا مؤذن كان يشك في مسيلمة، حتى أنه كان أحيانا يعني يقولون قال في الأذان يوما لما وصل كان يقولون أشهد أن مسيلمة رسول الله. فهذا الرجل قال أشهد أن مسيلمة يزعم أنه رسول الله. مهزلة كان، يعني دين مضحك. وجاء رجل في يوم من الأيام إلى زيارة مسيلمة، لم يسبق أن يرى مسيلمة، اسمه طلحة هذا الرجل، فقال أين مسيلمة؟ فقالوا لا تقل له مسيلمة، قل رسول الله. هكذا يعني كان الأمر بينهم. قال ما أقول رسول الله حتى أراه. فأخبروا مسيلمة فقال أذنوا له، فدخل. قال أنت مسيلمة؟ قال نعم. قال من يأتيك؟ قال يأتيني رحمه. قال يأتيك في النور أم في الظلمة؟ يعني لما تراه يكون ظلام ولا يكون نور؟ قال بل في ظلمة. فقال هذا طلحة قال أشهد أنك كذاب وأن محمدا صادق، لكن شوفوا الكلام الرجل هذا، كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. النبي صلى الله عليه وسلم من مضر وهذا من ربيعة، واحد من ربيعة كذاب أحسن عندنا من واحد من مضر صادق. انظروا العصبية القبلية على الحق وعلى الدين. هذا آمن بمسيلمة وقاتل معه إلى أن مات مسيلمة هذا، بالإضافة لكل هذه المهازل التي كانت فيه. لو تخيلنا شكله سبحان الله شكل يعني الله سبحانه وتعالى لم يرسل الأنبياء يرسلهم بوجوه جميلة وبشكل يعني رائع حتى الناس يعني لا ينفرون منهم. أما مسيلمة يقولون كان مرعبا قصير قوي البنية شديد وجهه أصفر عيناه صغيرتان متقاربتان أنفه مسطح شديد القبح والدمامة. فهكذا كان، لكنه كان صاحب تأثير وسحر في الكلام، فكان يعني له تأثير في النساء، وكان بسبب مال من جهة وزعنة من جهة وسحر من جهة كان يستطيع له يعني يقولون له سحر يخطب من يشاء من النساء ولا يرد. لما ظهر أمر مسيلمة ظهر في اليمامة، ماذا فعل مسيلمة؟ لم يفعل كما فعلت سجاح الدجال التي ادعت النبوة، بدأت تتحرك وتهجم على القبائل، هو بدأ يجمع قوته في اليمامة. سجاح تحركت من بني تغلب، بدأت تهاجم على القبائل، تحالفت مع مالك بن نويرة، واتفق معها مالك بن نويرة على أن يغلب القبائل المعادية لهما. لما هزمت سجاح، ما هزمت إنما ما استطاعت أن تنتصر على قبيلة من القبائل، وكانت هذه القبيلة في طريقها إلى المدينة، قررت أن لا تذهب إلى المدينة كما ذكرت لكم، وقالت لقومها عليكم باليمامة دفوا دفيف الحمامة فإنها غزوة صرامة لا تأخذكم بعدها ملامة، فعليكم باليمامة بدل المدينة أن توجه اليمامة نأخذ من غنائمها غنيمة سهلة ومعركة سهلة. فسارت مع جيشها إلى اليمامة، في أثناء تحركها نحو اليمامة كان خالد بن الوليد مشغول في المعارك التي كنا نتكلم عنها. كان أبو بكر الصديق بحكمته ووعيه كان يريد مراقبة اليمامة بالذات، أخطر مكان في كل الجزيرة في كل الردة، أخطر عدو كان مسيلمة، أخطر من سجاح وطليحة والأسود العنزي، أخطر واحد كان مسيلمة. فقرر أبو بكر الصديق، شوفوا الحنكة العسكرية والعبقرية، ما ينتظر خالد ينتهي من تصفية الجيوش التي أمامه ليهجم على اليمامة، خشي أن تتجمع الجيوش في اليمامة فتنطلق نحو المدينة، فأرسل جيشا صغيرا بقيادة عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه. عكرمة هذا الذي ابن عدو الله صار مسلما صالحا وصار قائدا عسكريا للمسلمين، فتحرك وعسكر قرب اليمامة وعنده أوامر صريحة من أبي بكر لا تهجم على اليمامة، لا تهجم على اليمامة، أنا كل الهدف هو أن مسيلمة ما دام عكرمة موجود قريب وهو خيم شمال غرب ليس في اتجاه المدينة، قال لخيم هناك وانتظر، لو حاول مسيلمة يتحرك من اليمامة هاجم اليمامة. فمسيلمة كان خايف يخرج يهاجم المدينة خشية أن يلتف عليه عكرمة ويهاجم أهله من وراءه، فهذا الذي خلى وجعل مسيلمة يبقى في اليمامة. الآن عكرمة مخيم قريب من اليمامة، وجاءت الأخبار لمسيلمة أن سجاح تحركت نحو اليمامة. الآن صار في خطرين، جيش سجاح بتآلف وتحالف مع مالك بن نويرة وجيش المسلمين بقيادة عكرمة، والأخبار أن خالد على وشك ينهي معاركه وسيتوجه طبعا فورا بعد ذلك إلى مالك بن نويرة ثم إلى مسيلمة. فمسيلمة الآن خائف أن يواجه كل هذه الجيوش، فأرسل إلى سجاح وطلب اللقاء مع سجاح، واتفق أن يلتقي في خيمة بين الجيشين. وفعلا جاء السجاح بوفد من 40 مقاتل، وجاء مسيلمة بوفد من 40 مقاتل، والتقى معها في الخيمة وبدأت تقول من أبياتها وأشعارها وآياتها كما يقولون، وهي تقول له وهو يقول لها من آياته، فقال أشهد أنك نبية، فقالت أشهد أنك نبي، فقال لها ما رأيك تتزوجيني وأعطيك ربع ثمار اليمامة وترجعين؟ قالت لا قليل. المهم تم الأمر في النهاية على أن يتم الزواج، هذا الزواج بين الدجالين، ف تم الاتفاق وتزوج الدجال مسيلمة بالدجالة سجاح، وأقامت عنده 3 أيام واتفقوا على أن يعطيها من غنائم أو من حصاد اليمامة عندما يأتي الحصاد. طبعا لم يعطيها لأنه هزم قبل ذلك، ورجعت سجاح مكتفية بهذا الأمر. وكفى الله سبحانه وتعالى شر المؤمنين، شر سجاح على المؤمنين، ولكن أيضا ارتاح مسيلمة الآن من سجاح. كانت هذه هي نهاية سجاح، رجعت إلى قومها. يقال فيما بعد أنها أسلمت وحسن إسلامها وماتت على الإسلام، لكن هذه كانت نهاية سجاح. طبعا زواجها مع مسيلمة كان انتهى بمقتل مسيلمة في معركة اليمامة التي سنتحدث عنها. انتهت الآن قصة سجاح، وبقت عندنا قصتان: قصة مالك بن نويرة الذي ما زال مرتدا وسيأتيه خالد، وقصة مسيلمة الأخ الخطر الأكبر وسيأتيه خالد وقربه جيش عكرمة. ماذا حدث لهذين الرجلين؟ تابعوا معنا قصة سيف الله المسلول. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وَوَائِعُ الْقَصَصِ